إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 10 عمليات اغتيالات في المحافظات الجنوبية المحتلة، 10 القتلى والجرحى في تفجير انتحاري بسيارتين استهدفتا مقر مكافحة الإرهاب بالتواهي بعدن، اشتباكات في دار سعد وإحراق لمعسكر بدر بعدن. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نعود إليكم مجددا في حلقة جديدة من هذا البرنامج والذي يحتوي في حلقتي لليوم، وسنقتصر في حلقتنا لهذا اليوم حول ما يجري من أعمال قتل والصراع وتفجيرات انتحارية في محافظة عدن. وكون الأحداث كثيرة سنقتصر على هذه الأخبار أو بالذات يعني في محافظة عدن، ومن ثم إن شاء الله سنتحدث عن ما يحدث في شبوة من تطورات في حضرموت في غيرها من المحافظات، في الضالع كذلك في لاحج هناك تطورات مهمة واستراتيجية إن شاء الله سنتحدث عنها في الحلقات القادمة. اليوم لأن الأخبار كثيرة، أخبار الاغتيالات وكذلك التفجير الانتحاري الذي كان يوم أمس في التواهي بعدن وكثير من الحيثيات والتفاصيل حوله، سنخصص هذه الحلقة لما يجري في محافظة عدن وغيرها من المحافظات فيما يخص الاغتيالات. نبدأ من أخبار الاغتيالات التي كانت والتي وصلت إلى 10 عمليات اغتيالات خلال 3 إلى 4 أيام، منها عمليات اغتيال تمت ومنها محاولات اغتيال أو عمليات اغتيالات فاشلة. والملاحظ أن هناك استهداف كبير لقيادات كبيرة، أيضا استمرار مسلسل التصفيات والصراعات فيما بين ميليشيات الاحتلال. نبدأ من محافظة لحج، اغتيال الشاب مهدي أحمد عبد الله من سكان بيت عياض بسلاح كاتم للصوت، حاول إسعافه لكنه فارق الحياة في الطريق. هذا الشاب هو شقيق نادر أحمد مهدي أيضا الذي اغتيل في منطقة بيت عياض قبل أشهر في مديرية تبن بمحافظة لحج. بيت عياض في محافظة لحج دائما ما تشهد عمليات اغتيالات، وتكررت في أخبار الاغتيالات بيت عياض وبيت عياض، يعني في خلايا موجودة وأصبحت ظاهرة للعيان. يعني إذا كان مثلا في مديرية أو في حي يتم فيها الاغتيالات، أكيد أن هذا الحي سيكون فيه خلايا اغتيالات. لماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بالتحري بالباحث باستخدام الأجهزة الاستخباراتية للكشف عن هذا؟ لا، هذه تعيش برعاية المحتل وبتوجيه من المحتل. ننتقل أيضا إلى محافظة حضرموت، حيث نجا الشاب مازن سعود الحدادي اليافعي من محاولة قتله من قبل أحد جنود النقطة العسكرية مرابطة أمام معسكر كتيبة الدبابات بمديرية القطن بوادي حضرموت. يعني كان ماشي بسيارته والجنود هذه النقطة قام يعني رفع المسدس أو البندق واستهدفه، إلا أنه أصيب في رجله. هكذا، هذا النقطة تابعة للواء 135 من درع، هذا الأمن والأمان بعدما يسيطر ميليشيات النخبة الحضرمية التابعة للإمارات التي يدعون أنها ستكون لحفظ الأمن والاستقرار، بينما هي في الحقيقة كما نشاهد جرائم الحزام الأمني في عدن، في الضالع، في لاحج، في أبين، قوات النخبة الشبوانية في شبوة، كلهم يرتكبون جرائم بحق المواطنين بشكل كبير، وتستخدمه قوات الاحتلال هذه المسميات تستخدمها لبث الفوضى والإخلال السكينة العامة وإقلاق السكينة العامة وترويع المواطنين واغتيالهم وتنفيذ مشاريع المحتل. ندخل إلى محافظة عدن التي شهدت عمليات اغتيالات، منها يعني مسؤولين كبار في تصفيات سياسية فيما بينهم، يعني اغتيالات شهدت مجال أمني، كذلك ضباط من الحرس الجمهوري. البداية مع خبر اغتيال 3 من الضباط من عناصر ميليشيات طارق عفاش، يعني ليس الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري هو مع الوطن وليس ضد الوطن. من يذهب من الحرس الجمهوري مع طارق عفاش وأصبح من الميليشيات. على العموم تم اغتيال 3 من هؤلاء من ميليشيات طارق عفاش الذين ينتمون أو كانوا ينتمون للحرس الجمهوري، ويقال أن هؤلاء تم التكتم عليهم بتوجيهات إماراتية حتى لا تتسبب حادثة اغتيالهم بعزوف ضباط وجنود الحرس الجمهوري الذي يتم استقطابهم من قبل طارق صالح في صنعاء أو من صنعاء. يعني تم التكتيم بشكل كبير جدا على هذا المقتل أو على هذه العمليات 3، يعني عدد كبير. وهذا مؤشر للذي يذهبون إلى عدن من ميليشيات طارق عفاش والذين كانوا ضمن الحرس الجمهوري، مؤشر بأنهم سيلقون حتفهم وأنهم لن ينعموا لا بأمن ولا استقرار، فالأفضل لهم أن يبقوا في وطنهم وأن يقفوا مع شعبهم ضد العدوان وأن يدافعوا بشرف وعزة وكرامة وأن يفوا بالقسم الذي أقسموا للدفاع عن البلد وليس للدفاع عن المحتل. لأنه لاحظوا هذه أول حادثة تكون بحق هؤلاء، وقد ربما تأتي بعدها حوادث، لأن الكثير يعلم بأنه في رفض كبير لتواجد هذه الميليشيات في المحافظات الجنوبية، إلا أن المحتل يضغط على ميليشياته ومرتزقته للقبول بهم، ووجودهم أيضا هو خطر على الجنوبيين وعلى اليمن بشكل كامل. حتى ولو قال أنه عيسير الجبهة الغربية أو كذا، فهذه كلها محاولات لتتويه أبناء المحافظات الجنوبية عن المهمة الأساسية لتواجد طارق عفاش، والتي هي سيكون بديل عن حزب الإصلاح، هذا واحد، وسيكون ضمن الأوراق الذي يستخدمها المحتل ضد الانتقالي أو ضد أي فصائل أخرى في حال خرجت عن الطور أو في حال يريد الاحتلال أن يوصل لها رسائل. سيكون طارق عفاش هو على رأس هذه الأوراق التي ينتقم بها المحتل من أبناء المحافظات الجنوبية. أيضا في عملية أخرى، عملية تم اغتيال النجل مدير الاستخبارات العسكرية في محافظة لحج أحمد ياسين، تم اغتياله في منطقة دار سعد بجوار منزله في محافظة عدن. رسالة واضحة، مدير الاستخبارات العسكرية في محافظة لحج. طيب عملية أخرى نجا الضابط المقدم جميل سيف الرتفاني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة، وأدت إلى إصابة 2 من مرافقي أثناء مرور طقم كان يستقله الرتفاني بمنطقة المملاح بمحافظة عدن، وهو عدو جاء من الساحل الغربي، عدو يعني روح أو ذهب إلى عدن في إجازة أو في مهمة، يعني عدو خرج من الجبهة مع المحتل وصل إلى عدن يكافئه بعملية اغتيال أو محاولة اغتيال. يعني لاحظوا كيف حتى يتم التصفية فيما بينهم من قيادة المرتزقة، يتم تصفيتهم، يعني المحتل لا يرعى فيهم لا ذمة ولا جمالة ولا شيء. يعني عدو بيقاتل معاهم وسار استراحة ولا إجازة إلى عدن، أول ما وصل باشروه بمحاولة اغتيال. أيضا كان هناك محاولة اغتيال للعميد عبدالله الصبيحي قائد اللواء 39 مدرع، قرب معسكر بدر بمديرية خور مكسر، ولكنه نجا. هذا الصبيحي محسوب على الإصلاح وعلى هادي، والذي قبلها الردفاني محسوب على الإمارات. يعني تتضح كيف كل واحد بيصفي الآخرين، يعني مسلسل تصفية الاغتيالات بين ميليشيات الاحتلال أنفسهم. هذه الجماعة تصفي هذه الجماعة، يعني نفس ما كان في أحداث يناير 86 بين الجبهة القومية وغيرها من تلك المكونات السياسية التي كانت موجودة آنذاك. الآن نفس السيناريو بتوجيه من المحتل وبتخطيط من المحتل، يصفي هذا يصفي هذا وهذا يصفي هذا. أيضا يعني بعد أو قبل هذا عملية عطل الصبيحي، كان هناك أيضا اغتيال مواطن بالقرب من موقف باصات النقل الجماعي بحي السنافر من قبل مسلحين. يعني شوفوا كم قد تحدثنا عن أخبار اغتيالات، هذا في خلال 3 أيام 4 أيام بس. نستمر في عملية الاغتيالات. العميد أمجد خالد تم التعرض على منزلي بهجوم مسلح من قبل المدعو ساجلين، حاولوا اقتحام منزله وحاولوا اغتياله، لكنه يعني كما قيل بقيت اشتباكات وتم القبض على هذا ساجلين الذي تم تسليمه لوزير الداخلية أحمد الميسري. هذا واحد. الثانية هجوم على منزل مدير كهرباء عدن مجيب الشعبي بوابل من النيران من أسلحة رشاشة وأسلحة مختلفة. يعني يلاحظوا حتى بيدخلوا للمنازل، بيدخلوا للبيوت الذي يتحرروا في البعض، أو البعض الذي لا زال يؤمل من المحتل أنه يريد أن يتحرر ويريد أن يأتي المحتل ليحتل البلد. لاحظوا يعني ما عب يكفيش أنهم بيقتلهم في الشوارع، بيدخلوا لهم لا داخل البيوت بهجوم. يعني مثل هذه الأحداث لو تتم في أي منطقة ممكن يقبضوا على الجنة سريعا. ليش؟ لأنه هجوم بأسلحات رشاشات بأطقم عسكرية بقذائف هاون أو بصواريخ لو أو من ما يحدث، يعني سهل القبض عليهم. لكن لماذا تتكرر عمليات الهجوم على المنازل وعلى قيادات سواء كانت مدنية أو قيادات عسكرية وعلى مرأة ومسمع من الجميع؟ وهناك 23 لواء للهادي ومدري كم حزام أمني، 4 حزمة على محافظة عدن، وقوات سودانية وداين كروب وسعودية وإماراتية وميليشيات مختلفة والمقاومة الجنوبية، هذا كلها وينها؟ لماذا لا تقبض على مثل هذه العمليات؟ يعني لو نقول مثلا نسلم أنه عملية الاغتيالات قد ربما يكون فيها نوع ما من الصعوبة وتحتاج عمل استخباراتي طويل المدى، يعني أشهر سنوات، مع أن الموضوع سهل جدا. يعني حقق الجيش واللجنة الشعبية والأجهزة الأمنية هنا في العاصمة صنعاء بعد ثورة 21 سبتمبر مئات الإنجازات، والآن خلال العدوان آلاف الإنجازات في هذا المجال، وتم القبض على كثير من عناصر القاعدة وداعش والخلايا الإجرامية وخلايا الاغتيالات التي كانت تمارس عملية الاغتيالات قبل ثورة 21 سبتمبر. لكن يعني نبسطها مثل ما يقولوا، لا نبالغ على أساس يقتنعوا الآخرين الذي يقول لك يا أخي صعب وهذا عملية صعبة وهذا يشتي لها جهد. طيب عملية الاغتيال بيجي واحد يقتل ويمشي، مع أن قد به قيادات معروفة بالاغتيالات موجودة في عدن وقدم بيعرفوها العدن، لكن يلا نمشي بعدكم. هذا الهجوم على هذا المنازل، الهجوم على منزل مدير الكهرباء على العميد أمجد خالد، وقبلها العديد من الهجوم على بعض المنازل لقيادات عسكرية وقيادات مدنية وضباط. طيب هؤلاء عندما يهجموا 3 إلى 4 أطقم حشرات المسلحين فوقها بأسلحة مختلفة، يعني ما قدرش الأجهزة الأمنية تقبض عليهم في وقت الحادثة؟ وفي كل مديرية قسم وعدن مربع صغير، وهناك 4 أو 3 ألوية حزامات لعدن، وهناك 10 الألوية في عدن، وهناك الجنود المحتلين وهناك السودانيين، ما قدرش يقبضوا عليهم. يعني تعرفوا أن الفوضى والذي في محافظة عدن هي مبرمجة ومهندسة ومخطط لها وبرعاية وإشراف المحتل. طيب في أخبار الاعتقالات، تم اعتقال 3 مواطنين من حي ما من قبل ميليشيات الاحتلال. شوفوا يعني هذا تم احتقالهم من محل تجاري، لماذا لا يتم اعتقال هذا الذي بيقوم بالهجوم على منازل الناس والاغتيالات والقتل في محافظة عدن؟ لا بيهجموا على المواطنين في المحلات التجارية لكي يأخذوا الإتاوات ولكي يأخذوا الأموال وينهبوا هذه المحلات التجارية، والذي يرفض يقوموا يشلوه. هذا هو الأمن عند المحتل، وهذا هو الواقع الموجود في محافظة عدن. المواطن يتعرض للاختطاف ويكون هناك هجوم بعدة أطقم تحاصر المكان، يجوا مسلحين وينهبوا هذا المحل ولا يختطفوا صاحبه، لكن الذي يهجم على بيوت الناس، الذي يمارس الاغتيالات التفجيرات، هذا ما أحد يقبض عليه أبدا. أيضا في خبر وهو الأخير، أمس كان هناك شاحنة نقل ثقيل دهست 2 مواطنين في منطقة اللحوم في شمال محافظة عدن، إصاباتهم خطرة، واحد منهم تقطعت رجله، وهذه ليست الحادثة الأولى حق الدهس، يعني قد وصل الدهس إلى سيارات، كان بهم درعة إماراتية، وحتى بعض المقاطع تم تسريبها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقاطع اليوتيوب، يعني مدرعة إماراتية تمشي وتدهس لك سيارة صغيرة. تتذكرون الذي تحدثنا عنه في شارع كالتكس في شارع 50 بالمنصورة، مدرعة إماراتية، رجال ومرته وثلاث بنات وولد تقريبا، أو 2 بنات وولد، دهستهم وهم سارين يتمشوا على البحر والله معهم. وهكذا أطقم عسكرية تدهس المواطنين، تصطم، يعني بلطجة واستهتار بحياة الناس بشكل لم يحدث أبدا في اليمن من قبل. هذا ببركة المحتل وإنجازات المحتل.
من الجنوب.
طيب، أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الاشتباكات، يعني الوضع، بس إحنا بنقسم اغتيالات لجل يعرف الناس حجم الاغتيالات الكبيرة والفوضى الأمنية، وفي الاشتباكات وفي الصراعات وفي الاعتقالات في الاختطافات، يعني كلها وهي من الملف الأمني لكن نقسمه على محاور. الاشتباكات كانت مستمرة بين ميليشيا الاحتلال، كانت في دار سعد بين جنود لواء النقل ومسلحين، وتم يعني أو قتل خلال الاشتباكات حتى مواطنين مارين في الشوارع. طيب، ويقال أنه هناك 6 مقتل مواطنين، البعض منهم قتل والبعض منهم جريح، هذا في دار سعد. كذلك في معسكر بدر اندلع حريق لم يعرف سببه وما زال مشتعل ولم يتم السيطرة عليه، طبعا هذه رواية يعني مواقع المرتزقة التابعين للعدوان، لكن أنا أقول لكم هذا الحريق متعمد وهو يأتي في سياق الصراع، أو قد ربما يأتي في سياق إخفاء بعض الوثائق، أو ربما يأتي في سياق تدمير بعض الآليات العسكرية، يعني هكذا. ليش؟ لاحظوا في نفس الخبر نفسه التابع للمرتزقة قالوا أن قيادة اللواء شددت الإجراءات ضد الأفراد وصادرت الجوالات لمنع تسريب الخبر لوسائل الإعلام. ليش؟ طيب، لو هو سلك كهرباء يصوروا وينشروا ويقولوا للناس طبيعي، لكن لأنه مفتعل ولأنه قد يكون بتواطؤ قيادة اللواء في سياق إحراق وثائق أو في سياق إيصال رسائل معينة لهذا أو هذاك أو ذاك الطرف أو في سياق تدمير اللواء، تم يعني مصادرة كل الجوالات. نأتي إلى الخبر المهم الذي كان يوم أمس أيضا، انفجار سيارتين مفخختين أمام مقر مكافحة الإرهاب في التواهي بمحافظة عدن. هذا يعني معسكر مكافحة الإرهاب يقوده العميد يسران المقطري في منطقة قلدمور بمديرية التواهي بعدن، وتم تفجير السيارتين أمام بوابة المعسكر، وهذا المعسكر يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالي. يعني هي رسالة، هذه أولا رسالة سياسية، وهي تأتي في سياق الصراع بين ميليشيات الاحتلال، وتأتي بعد أيام من قيام قوات مكافحة الإرهاب التابعة ليسيران المقطري باعتقال بعض قيادات حزب الإصلاح في عدن الأسبوع الماضي. تم اعتقال بعض القيادات من قبل هذا المعسكر أو من أفراد هذا المعسكر. أيضا هذا الموضوع أو هذا التفجيرات تأتي لتفضح إعلام العدوان ودول العدوان بأن هناك أمن واستقرار في محافظة عدن بعد ما يقارب عامين ونصف من الاحتلال. لا تزال هناك سيارات مفخخة تفجر في أوساط المواطنين في محافظة عدن بعد عامين ونصف. وتفضح أيضا الدعوات لعيدروس الزبيدي وشلال شايع والمفلحي وقبله الزبيدي وغيرهم من الذين كانوا يكررون التصريحات دائما بأنهم ألقوا القبض على خلايا هذه التفجيرات. الآن تتكرر التفجيرات بين الفينة والأخرى، سيارتين مفخختين في منطقة صغيرة كمحافظة عدن فيها عشرات الآلاف من ما تسمى بالقوات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية وإلى آخره. وكما تحدثت وقلت لو ينشر واحد واحد في كل متر مربع في عدن أن العدد الموجود في عدن من المسلحين والميليشيات لكفت عدن وزيادة. وهذا لاحظ سيارة مفخخة اغتيالات ومقرات للقاعدة وداعش وللتكفيريين وبحماية قوة الاحتلال داخل محافظة عدن. يعني الوضع الأمني إلى في المحافظات الجنوبية لاحظ سيارتين، يعني عدد كبير عدد كبير. وكان قبلها تفجيرات أيضا سيارات مفخخة. يعني الجميع الذي يتابع البرنامج يعني بيسمع بين الفئة والأخرى سيارات مفخخة سيارات مفخخة وعشرات القتلى والجرحى بيذهبوا هكذا هباء هباء. يعني لو نحصر تقريبا في عام 2016 هناك أكثر من 60 سيارة مفخخة الذي تم تفجيرها في عام 2016 في المحافظات الجنوبية المحتلة. سيارة مفخخة 60، يعني عدد كبير ومهول جدا خلال عام واحد. فين؟ في المحافظات المحررة. يعني عشرات السيارات المفخخة يتم قتل المواطنين الجنوبيين، يتم بعثرة دمائهم في كل المحافظات الجنوبية من حضرموت إلى عدن. طيب الموضوع الثالث والرسالة الثالثة هي تأتي في سياق الصراع بين ميليشيات الاحتلال كما يعرف الجميع أحداث يناير التي بقيت في نهاية الشهر الماضي وبعدها مسلسل تصفية حزب الإصلاح ورد حزب الإصلاح والصراع بين الإمارات وحزب الإصلاح والمجلس الانتقالي وحزب الإصلاح. يعني يأتي هذا التفجير بعد هذه الأحداث، يعني أن الحرب لا زالت مستمرة. لكن بدل أن كانت مواجهة عسكرية انتقلت إلى مواجهة أمنية تصفيات سياسية والآن تفجيرات سيارات مفخخات وهكذا. طيب ما هو المبرر وما هو العذر لقوات الاحتلال أو المجلس الانتقالي بهذا التفجيرات؟ ما حيقولوا المواطن الجنوبي؟ حيقولوا لهم أنه الإرهاب، الإرهاب هم الذي بيرعوهم، وأكبر إرهاب يرعى القاعدة وداعش وهاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، وأكبر من داعم للقاعدة وداعش هي الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا الموجودين الآن في محافظة عدن، ويبنون لهم المعسكرات ويستوردوا دواعش من سوريا والعراق ويدوا لهم الأسلحة المتطورة والحديثة وإلى آخره. ماذا سيواجهون أبناء الجنوب بهذه التفجيرات المفخخة؟ ماذا سيقول لهم؟ هذا برسم المواطنين هناك في المحافظات الجنوبية بعد عامين ونصف من الاحتلال. تستمر السيارات المفخخة وتستمر عمليات الاغتيالات بشكل كبير وتصاعد وبوتيرة يومية. ماذا جنى أبناء المحافظات الجنوبية من الاحتلال؟ غير هذا الدماء وغير هذه الأخبار وأخبار القتل والتفجيرات والاغتيالات فقط. وقال لك يشتي يحرروا باقي اليمن، يعني يشتي يقتلوا باقي أبناء اليمن الذي بيعيشوا في أمن واستقرار ورخاء وطمأنينة بحماية الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في صنعاء في صعدة في دمار في الحديدة في كل المناطق. أما في المحافظة المحررة كما يقولون يوميا قتل اغتيالات تصفيات اشتباكات دهس اعتقالات اختطافات كل شيء كل شيء من هذه الجرائم.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. 10 عمليات اغتيالات في المحافظات الجنوبية المحتلة. 10 القتلى والجرحى في تفجير انتحاري بسيارتين استهدفتا مقر مكافحة الإرهاب بالتواهي بعدن. اشتباكات في دار سعد وإحراق لمعسكر بدر بعدن. في النهاية سنين لنا أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.